يقول سائل: بعد زواجي بسنة تم تأمين عمل جيد بالنسبة لي في دولة أخرى، وعندما هممت بالسفر مع زوجتي غضبت أمي وطلبت مني أن أسافر بدون زوجتي، وإلا فستغضب علي وتدعو الله أن لا يوفقني، فماذا أفعل؟ هل من المعقول أنه يلعب الشيطان بالأم إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى، وخاصة إن كان زوجها موجودا، وإذا في عند أولاد تانين، أو هي ما بحاجة لهذا الولد؟ من المعقول تقول له بغضب عليك وأدعو الله عليك أن لا يوفقك؟ أنت أم، أتظنين إن كنت جائرة لا قدر الله، وإن كنت ظالمة، أتظنين بجورك وبظلمك أن الله يستجيب دعائك؟ ليش؟ أذنت له بالسفر دليل على أنه أنت مستغني عنه. أنا بسمح لك، قالت له أنا بسمح لك تسافر بس زوجتك ما بصير تاخذها. طيب ليه؟ شو السبب؟ نحن يعني عشنا أعواما في الظلم حتى أصبح كبيرنا وصغيرنا يكره الظلم والظالمين، صح ولا غلط؟ والله عم نكره الظلم والظالمين. طيب هذه المرأة ليش هالظلم؟ سافر يا ابني، وإذا بتسافر روح يا ابني، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتمسك التراب بصير ذهب في إيدك، وإذا بدك تاخذ زوجتك الله لا يوفقك. ما هذا البغض؟ ليش هالبغض للكني يعني؟ ما هو السبب؟ أولا أقول للأخ السائل حتى نكون في حالة إنصاف، طاعة الوالدين في غير معصية لله تعالى واجبة، وغضب الوالدين إذا كان بحق، إذا كان الغضب من الوالدين الأب والأم بحق فإن الغضب يلحق هذا الولد، وربما هذا الغضب وهذا العقوق يمنعه من دخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، برنا بكم سبب لدخول الجنة، ولكن أيها الأب، أيتها الأم، لا تأمر ولدك بمعصية، لأنه مستحيل وألف مستحيل أن تأمر ولدك بمعصية ويأذن له الشرع بفعل المعصية، مستحيل. لا طاعة لمخلوق، لا أب ولا أم ولا ولي أمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أولا. ثانيا، إذا كان للوالدين حقوق على الولد فهذا لا يعني أنه ليس للآخرين حقوق عليه. أبي وأمي لهم حقوق علي، بس مو بس الحقوق لأمي وأبي علي، في حقوق تاني واجبة علي نحو غير الأب والأم، لنسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا سلمان وأبي الدرداء. إيش الأخوة هاي؟ الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. الله عز وجل أثبت فهم إخوة. شو هاي الأخوة؟ قال: هذه أخوة خاصة. عندما يقول ربي عز وجل إنما المؤمنون إخوة، أنا وأي إنسان مؤمن في أقصى الدنيا هو أخي وأنا أخي، ولكن في أخوة خاصة. هذه الأخوة الخاصة بدقق عليك، بتدقق علي، تأمرني، بأمرك، بتنهاني، بنهاك بدون توقف وبدون تردد. ربما مع الآخرين يعني بيكون في شوية حسابات. هذه الأخوة بين سيدنا سلمان وأبي الدرداء أخوة خاصة. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. الشوش زار وشاف متبذلين، مو من وراء حجاب. كل هذه الأحاديث الشريفة إن سمعتها قل هذا قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قبل هذا كانوا يدخلوا على بعضهم البعض، وجاء التشريع بعد ذلك، حتى كانوا الصحابي يدخلوا على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال له سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مر نساءك بالحجاب، يدخل عليهن البر والفاجر، في من المنافقين عم يدخلوا. فنزل قول الله عز وجل آمرا نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبن. فقبل نزول آية الحجاب زار سيدنا سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة إلى الدنيا. يعني رجال زهدان في الدنيا، لا زوجي ولا مال ولا ولد، ما بيفكر في شيء إلا في التقرب إلى الله، صلاة، صيام، تلاوة قرآن كريم، اعتزل النساء، اعتزل الجميع. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. سلمان قال له لأبو الدرداء: كل، أنت المضيف. ومن السنة والمستحب إذا دعيت أحد أو دعيت أحد دعوت أحدا إلى طعام أن تأكل أنت أولا من الطعام. بدك تسقي قهوة، بتجيب القهوة وبتشرب شفي من القهوة أمام الضيف. ليش؟ ليطمئن الضيف أنه هذا الطعام وهذه الضيافة ما فيها شيء بإذن الله عز وجل. قال له سيدنا سلمان رضي الله عنه: كل. قال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، ما راح أكل حتى تأكل. قال: فأكل فطر. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. يعني سيدنا سلمان ينيم لأبو الدرداء أول ليل وسط الليل، في الثلث الأخير من الليل قال له: نصلي صلاة التهجد. فصلى يا. فقال له سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك زوجتك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقهم. شو هالكلام يا أبا يا سيدنا سلمان؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو الدرداء فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يا أخي السائل، يا أيها الأب، يا أيتها الأم، لك حق عند ابنك، وإلك حق عند ابنك، ولكن لا تنسى أيها الأب أيتها الأم أن الولد له حق عندكم، فأعطي كل ذي حق حقه. واعلم أيها الأب أيتها الأم، الزوجة زوجة ابنك، زوجة ابن ابن زوج زوج زوجة ابنك أيتها المرأة إلى حق، وينبغي عليك قل يا ابني الله يرضى عليك أدي الحق الذي عليك نحو زوجتك، ستسأل يوم القيامة عن زوجتك هل أديتها حقها أم لا. فكما أن لأمك حقا عليك كذلك لزوجتك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. أنت الآن في حالة صراع، أمك وزوجتك، أتسافر بدون زوجتك امتثالا لأمر أمك، أم تسافر بها مع غضب أمك؟ ينبغي أن تكون حكيما في التعامل مع أمك وزوجتك، لا تغضب أمك ولا تجافي أهلك، لا تغضب أمك ولا تجافي أهلك. فإن أصرت أمك على موقفها وأنت مضطر للسفر وهي مستغنية عنك ما هي بحاجة إليك، لأنها بتقول لك سافر وما في حرج بس بدون زوجتك، قل لها هذا لا يجوز شرعا، وهذا نوع من أنواع الظلم. قل يا أمي لو أنك بحاجة إلي ما بتقلي لي سافر، ولو كنت بحاجة ولو كنت بحاجة إلي أنا بطبيعتي لن أسافر، ولكن أنت في حالة استغناء بوجود أب بوجود أخ تاني إله يرعاك، وأنت عم تسمحي لي أسافر بدون زوجتي، هذا نوع من أنواع الظلم. فإن أصرت وأنت بحاجة إلى السفر سافر وتوكل على الله واستعطف قلب أمك، وإذا كنت تستطيع عن السفر تستغني عن السفر إكراما لأمك حتى ما تغضب لا تسافر، وكن على ثقة بأن رزقك سيصل إليك. وأما إذا كنت مضطرا وبحاجة فسافر، لأنها هي في الحقيقة مستغنية عنك بدليل قولها سافر بدون زوجتك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.